اوكي. طيب انتهينا المرة اللي فاتت عند سؤال لاهوتي هام، لازم اجابته تبقى واضحة لينا قبل ما نستأنف الحديث، واحنا في نهاية النقطة الاولى اللي هي الله يبادر. كان السؤال: هل يستطيع الانسان ايا كان، وانا قلت السؤال طبعا في نهاية المحاضرة المرة اللي فاتت بس بعيده النهاردة علشان اذكركم بيه، لانه مهم لاجل سؤال لاهوتي اخر هيأتي النهاردة، فمهم السؤالين يبقوا جنب بعض. اوكي؟ فانا بذكركم بيه عشان كده. هل يستطيع الانسان ايا كان الوقت او الحال ان يصل الى الله دون ان يجذبه الله اليه بالنعمه عن طريق الروح القدس؟ الاجابه لا بالطبع. زي ما شفنا مثلا في الجواب السابق اللي كنت بقراه حالا. ان ما كانش صراخ والحاح الروح القدس في المبادره والمبادئه لكي يجذب هذا الانسان، وهذه هي النعمة طبعا، لأن الإنسان لا يستحق، أنا لا أستحق ولا في إنسان يستحق. فالمبادرة والمبادئة هي نعمة، وأي حركة من الله هي نعمة. ما كانش الله يأتي بهذا الدور بالنعمة بالروح القدس وما فيش صراخ، ما فيش إلحاح، الإنسان ما هيروح فين؟ هيعمل إيه؟ ما يقدرش يعمل أي حاجة خالص. الإنسان ما يقدرش يعمل أي حاجة خالص. ممكن طبعا الانسان ما يسمعش هذا الصوت، ما يسمعش الالحاح ولا ينتبه ليه. ممكن الصوت والمبادره والمبادئه تقع على ارض صخريه، او الطيور تخطفها تقع على ارض صخريه فتبقى زي قلتها، دعوه الله تبقى زي قلتها، وقعت على ارض صخريه ما عملتش حاجه، أو تقع والطيور تقوم خطفها. لكن على أي حال لابد أن نتذكر أن الإنسان في السقوط فقد القدرة على أن يبادر أو يطلب أو يحب الله بالطبيعة من تلقاء نفسه. اللي اكتسبه الإنسان في الطبيعة من تلقاء نفسه لدرجة أنه بقى الدي إن إيه بتاعه زي صاحب الرسالة ما قال، هو كراهية الله والخطية. هذا هو أنا بالطبيعة، أكره الله وأحب الخطية. فإذا لا يمكنني أبدا أن آتي بأي شيء، يمكنني فقط أن أتجاوب. عشان كده النقطة الثانية هنجيلها حالا، التجاوب. بس قبل ما نجيلها خليني أقرأ الاقتباس ده من جون ماك أرثر: لا أحد يطلب الله، لا أحد يطلب الله ما لم يقدم الله أولا على طلب ذلك الشخص. وكثير من القديسين في التراث بتاعنا قالوا نفس المعنى. يمكن نفتكر ونحفظ جمل ليهم، إن الله أنت اللي بحثت عني مش أنا اللي بحثت عنك، فاكر أنا ببحث عنك أتاريك أنت اللي بحثت عني فجبتني للنقطة دي. أعتقد أغسطينوس يمكن، مش كده؟ اوكي، جون ماك أرثر: لا احد يطلب الله ما لم يقدم الله اولا على طلب ذلك الشخص. ويشير جون ماك أرثر الى روميا 3:11، وبعدين يقول: فالخلاص هو قبل كل شيء عمل الله مش عمل الانسان، ولا ياتي باي شكل من الاشكال نتيجه مجهود بشري او طوق فردي. لا يأتي أبدا بأي شكل من الأشكال نتيجة مجهود بشري أو شوق فردي. ما فيش إنسان يستطيع أن يشتاق أو يتوق أو يأتي بمجهود نحو التوجه لله. ما نستطيع أن نتوق له هو الخطية. إذا ما فهمتهاش طول الكورس الثالث من المستوى الأول فأنا بعيدها. ما نستطيع أن نتوق له فقط هو الخطية ومعاداة الله. إذا يأتي الدور دلوقتي على الإنسان في الخطوة الثانية، الإنسان يتجاوب. وهنا يأتي دوري كإنسان أن أستجيب لمبادرة ومفاتحة الله كتعبير عن الرغبة الحقيقية إذا كانت حقيقية في معرفته. أن أميل لأنظر، هناك رغبة. اني اخذ خطوة او موقف معين زي ما ربما عملت او شخص ما عمل لحظة طلبه للمسيح وولدته ولادة ثانية او كما يقال قبول المسيح، او ربما من 5 دقائق واحنا بنصلي، اني اخذ خطوة او موقف معين في استجابة لمبادرة الله ومفاتحته. دايما هستخدم الفاظ توزر، مفاتحة الله. وهنا هقف لحظة، هعمل بوز واقول ان ربما هموم الحياة، انا ذكرت من دقيقة ان ربما دعوة الله تقع على ارض صخرية وتصير بلا قيمة. طبعا انتوا عارفين انا بأشير لايه ولا مش عارفين، مثل الزارع او ان الطيور تأتي لتخطفها، او ربما هنا اقول هموم الحياة او الاشواك بعد ما حاولت الكلمة والدعوة والمبادرة ان تحيا بداخل الانسان، ربما تخنق هموم الحياة وما اكثرها طبعا في القاهرة في القرن 21 وبعد 2011 بالذات دلوقتي اكثر، ولسه السنة الجاية واللي وراها. فهموم الحياة ربما، خدوا بالكم بقى من الكلمة دي، تخنق المبادرة وتخنق إمكانية التجاوب. هقولها تاني وياريت أقولها 100 مرة. هموم الحياة، وهي أحد 3 أو 4 حالات اتكلم عنهم مثل الذارع لمبادرة الله نحو الإنسان ودعوة الله، هموم الحياة قادرة أن تخنق المبادرة، مبادرة الله تخنقها، تخنق دعوة الله، وتخنق بالتالي وتجهض وتميت أي إمكانية للتجاوب. لذلك صاحب الرسالة اللي فاتت ما كانش بيبالغ، ولا أعتقد أن لحم ودم من قاده لهذه الحقائق اللي قد يكون هو نفسه غير مدرك لأبعادها. إنه لو وطى يجيب الحاجة من الأرض ربما ما يلاقيش الفرصة. وربما هناك الكثيرون من توقفت حياتهم الروحية عند لحظة تجاوبهم الأولى، عند قرار قبولهم المسيح في حياتهم كمخلص شخصي يوما ما، وبالتالي لم تنفعهم هذه اللحظة في إقامة علاقة مع الله لأنهم توقفوا ولم يلتفتوا لينظروا أكثر من مجرد نظرة عابرة انفعالية في مؤتمر معين أو في علية معينة أو في أي حاجة، وتوقفت استجابتهم عند هذا الحد. لكن هنفترض علشان الدائرة الكهربية والطيار العلاقة مع الله يستمر، هنفترض التجاوب ونستمر في كل خطوة بافتراض ما ينبغي أن يكون كما يحثنا توزر. فنقول هنا في الخطوة الثانية يأتي دوري كإنسان أن أستجيب لمبادرة ومفتحة الله كتعبير عن الرغبة الحقيقية في معرفته، أن أخذ خطوة ما أو موقف ما، وده بيسميه توزر القابلية والتجاوب الروحي، spiritual receptivity، الكلمة اللي استخدمها توزر في كتابه spiritual receptivity، قابلية وتجاوب روحي، أو أن أفعل شيئا تجاه ما أحدثته مبادرة الله في داخلي، شيئا يعبر عن كلمتين بيستخدمهم توزر، عن الشوق والرغبة الشديدة. ده التجاوب الوحيد المنتظر من الإنسان. إيه هو؟ إحنا قلناش إيه هو، لأن كل إنسان يعرف إيه هو التجاوب ده، خاص بيه، مفيش تجاوب، مفيش يعني لا عايز أقول كلمة دارجة، مفيش اسمها إيه، الطقوس، مفيش طقس معين، عايز أقول كلمة دارجة في مجتمعنا الكنسي، مفيش طقس معين هيسري على الكل، نقول هو ده بالطقس ده قد تجاوب الإنسان. لكن لابد أن يكون شيئا أفعله نتيجة لهذه المبادرة، نتيجة بالتأكيد هو مش مبادرة مني قلناها. والشيء ده لابد أن يعبر عن حاجتين كلام عنهم توزر: الشوق والرغبة الشديدة. هنا نأتي للسؤال اللاهوتي الثاني الهام اللي هنقرنه بالسؤال اللي فات وحطهم جنب بعض. بس أرجع عيد السؤال الأولاني عشان نحط الثاني جنبه. السؤال الأولاني: هل يستطيع الإنسان، لما اتكلمنا عن مبادرة الله، هل يستطيع الإنسان أي كان الوقت أو الحال أن يصل إلى الله دون أن يجذبه الله إليه بالنعمة عن طريق الروح القدس؟ بالطبع لا. السؤال الثاني: هل هذا الدور، دور تجاوب الإنسان، ضروري ولازم وحتمي لمعرفة الله؟ أم يمكن للنعمة تجاوز؟ اسمعوا بقية السؤال عشان يوجد شيء سماه ديتريك بنهوفر النعمة الرخيصة. رخيصة. هل يمكن للنعمة تجاوز هذا الدور والقفز فوقه؟ ومعلش الإنسان مش قادر يأتي باثنين فنروح لتلاتة. الله برضو رحيم ومحب، يروح للتلاتة وهيعذر الإنسان. إذن سؤال مصيري، سؤال لاهوتي مصيري آخر يقف جنب سؤال حتمية عمل النعمة بالروح القدس. نضع جنبها هذا السؤال: حتمية عمل الإنسان في استجابة للنعمة. نعم هي استجابة، لكن الإنسان يستطيع أن يأتي بها ويستطيع أن لا يأتي. لو لم يأتي هل ستقفز النعمة فوق هذه الاستجابة؟ هنا تصير النعمة رخيصة. هناخد إجابة جميلة جدا من فوست، كينيث فوست لو افتكرته، في كتاب حقائق عظيمة لنحيا بها. بيقول إن الطبيعة الإلهية، الطبيعة الإلهية تقدر تحط تحت الطبيعة الإلهية اللي أنت عايزه في ذات الله وطبيعته. عايز تحط نعمة؟ طبعا. الروح القدس؟ طبعا. الكفارة؟ طبعا. الفداء؟ طبعا. أن الطبيعة الإلهية لا تعمل بأقصى فاعليتها في حياة المؤمن إن كان الشخص لا يقوم بضبط نفسه وفقا لها. مين اللي قال الثلاث كلمات دول بالضبط؟ توزر. إن كان الشخص لا يقوم بضبط نفسه وفقا لها. الجملة جاية هي الأكثر أهمية في رأيي. بمعنى، هيشرح فوست، بمعنى أن يتخذ، اللي هو الإنسان، الأربع كلمات دول في غاية الأهمية. يتخذ دائما موقفا حيالها، حيال الطبيعة الإلهية وعمل الطبيعة الإلهية نحو الإنسان. لن تعمل في حياة المؤمن دون أن يتخذ مرة أو مرتين، شكرا، لا، دائما موقفا، موقف إرادي عقلي عاطفي زي ما قال صاحب الرسالة، حيال تجاه، مش أي موقف، مش موقف تمليه عليه الكنيسة، مش موقف تمليه عليه العقيدة، مش موقف تمليه عليه أي حاجة تانية، لكن موقف حيال أو تجاه الطبيعة الإلهية التي بدرك نحن. لو خد أي موقف تجاه أي حاجة تانية ما وصلناش لحاجة. لو ما خدش موقف ما وصلناش لحاجة. بيكمل فوست ويقول: فالطبيعة الإلهية تلك ليست آلة تدور، مش موتور يعني. الطبيعة الإلهية مش موتور، ليست آلة تدور لشحذ الحياة المسيحية. شحذ، شين ح ذين زال، عفوا، سن. ليست آلة تدور لشحذ الحياة المسيحية في الشخص بطريقة مؤبدة، perpetual، دي ترجمتي ليها، مؤبدة، بطريقة مؤبدة دون أي توقف على ما يفعله الشخص. الطبيعة الإلهية وفداء الله والروح القدس والنعمة والكفارة وعمل الله مش هيشتغلوا أوتوماتيك دون أي توقف على ما يفعله الإنسان. وهو ده بالضبط، انتهى طبعا اقتباس فوست، وأقول هو ده بالضبط التجاوب أو التفاعل المنتظر من الإنسان في الخطوة نمرة 2. قد يكون أي شيء في الحياة، أي شيء، أي شيء وكل شيء يمكن أن يكون هو التجاوب الذي ينتظره الله من شخص معين في وقت معين. أي شيء، سلوك ما، أسلوب ما، موقف ما، قرار ما، أو رفض شيء ما، أو التخلي عن شيء ما، أو إجراء تغييرات في أنماط حياتية ما، الاهتمام بتنمية ورعاية أشياء، أو الامتناع عن أشياء أخرى. وهنا دايما بتاخدني ذاكرتي لسنين طويلة الورا، وبتذكر أحد القادة لي لما كنت ما بين إعدادي وثانوي، وأشكر الله طبعا لأنه أعطاني أشخاص في حياتي ساعدوني وعلموني. يبدو الواقع أنه ده مش متاح لينا دايما دلوقتي. عمري ما بنسى، عدت يمكن فوق 30 سنة، عمري ما بنسى الكلمة دي للقائد. كنا في الشارع بنشرب بيبسي، وكان البيبسي زمان أزايز وبتتحط في صندوق خشب، بعد ما تشرب الإزازة تحطها في صندوق الخشب قبل ما يبقى بلاستيك، مكانها جنب المحل. وبعدين اللي بيشرب بيبسي واللي بيشرب ميراندا واللي بيشرب سيفن أب، بس بيبقى فيه صندوق لده وصندوق لده، صندوق لده، صندوق للبيبسي، صندوق للسيفن أب، صندوق للميراندا. واحنا عادة البشر ما بنلتفتش للحته دي، وبنحط نشربها ونحطها في اي مكان فاضي وخلاص. واذا بالقائد ده يقول لنا، انت عارف لو الروح القدس بيقول لك خليك ملتزم وحط ازازه المريندا في صندوق المريندا مش في صندوق البيبس، وانت ما سمعتش دي، عارف بكره هيحصل ايه؟ حاجه تهلك من الضحك طبعا اللي انتوا بتسمعوه ده. يا نهار ابيض، في حد بيقول الكلام ده؟ الله ايه وبيبسي ايه وميريندا ايه؟ بكره مش هتسمع صوت الله وهو بيقولك على حاجه تانية تبقى ملتزم فيها، مش لان هو مش هيتكلم، بس لان صوته هيكون اوطى، مش هتعرف تسمعه، لان الحاجه البسيطه قوي التافهه دي انت ما سمعتش فيها، ما كنتش ملتزم فيها. فبكره ما يقولك على حاجه تانية انت مش هتسمعها، ويمكن بعد شهر ما تسمعوش خالص يقول لك اي حاجه. عمري ما نسيت الجمله دي. هل دخول الملكوت مرتبط بان احط ازازه المريندا في مكانها وازازه سيفن اب في مكانها؟ كم كومنتاتور، كم مفسر لاهوتي قال المعنى ده؟ لسه الأسبوع ده قاري مش فاكر فين أحد المفسرين يكرر نفس كلمات، مش فاكر الأولاني مين اللي أنا اقتبسته في الدرس السادس السابع في الكورس الثالث، سوري الأسماء مش جاي في مخي. المهم لسه الأسبوع ده بيقول نفس الكلمات، أن مصيرنا الأبدي مرتبط بمواقف وتفاصيل حياتنا اليومية الصغيرة، مرتبط مصيرنا الأبدي مرتبط. كم مرة قتلنا صوت الضمير أو صوت الروح القدس؟ خلينا ناخد مثال، هنفترض مثال افتراضي، خلينا نفترض أنه بعد انتهاء مجموعة سيكشن في الكنيسة، في شخص طبعا في وسط المجموعة في السيكشن، بعد ما بتنتهي المجموعة كلهم بيبقوا عايزين يطلعوا يتعشوا ويسهروا كالعادة وينبسطوا. العيب في كده؟ النهار كله تعبانين في الشغل وراحوا عملوا السكشن اللي مفروض عليهم عشان يبقوا مؤمنين، قاعدين جي وقت الانبساط، يعني مش هيروحوا مالها ليلي في شارع النهار، المهم هيتعشوا. وبعدين في واحد منهم سمع صوت شبه الصوت بتاع ازازة الميريندا والبيبسي، عايز يرجع البيت بدري، مش الساعة 12 ونص زي العادة أو 1:30 بعد السهرة والعشاء، لأن طبعا السيكشن بيخلص الساعة 10 بالليل، لأنه بيبتديش في معاده أصلا، لأنه بيبتدي على ما الناس بتيجي من أجملها ويقفوا يسلموا على بعض، مش بيبتدي قبل الساعة 8، فمش قبل 10 هيخلصوا، مش معقول بقى اليوم هينتهي على كده، ده إيه العيشة دي؟ بس شيء ما بيبادر نحو هذا الشخص في داخله وبيقول له أنا عايز أروح أنام في ميعاد معين بدري عشان أقدر أصحى بدري مصحاش مدروخ مضروب على دماغي من السهر وبالعافية أحط النسكافيه في الكوباية بتاعة الخروج وأنا جاري على الشغل علشان ألحق ويوم ورا يوم بنفس الطريقة. أنا مش عايز كده. فيأتي هذا الصوت الخافت الهادئ، لأن هذه هي عادة الروح القدس، هذه هي عادة الروح القدس. لو حد قال لنا أن الروح القدس عنده عادة مختلفة في التخاطب مع الإنسان فهو ما درسش الكتاب المقدس. عادة الروح القدس هو الصوت الهادئ المنخفض، ويناشد أنه يدي الأولوية للتقابل مع الله ومع نفسه في هدوء ذهني في أول اليوم، بما يستدعي طبعا أنه يعيد ترتيب، أو عفوا مش يعيد ترتيب، أنه يعمل ترتيبات مسبقة لوقته وبرنامجه. هو طبعا مش هيقدر ينام الساعة 2 إلا ربع ويصحى الساعة 6 إلا ربع أو 5:30 عشان يقعد مع الله في هدوء ذهني. ممكن طبعا يعملها لما الجرس منبه يرن، بس هو مش هيقعد في هدوء ذهني، هيقعد في حالة أحلام واستئناف للنوم وهو جالسا. فهو محتاج ترتيبات مسبقة، زي إن هو يروح البيت في ميعاد معين مثلا. وقلنا القصة دي أو شبيهة بيها في الكورس الثالث في المستوى اللي فات، الكورس الثالث درس 7. فهنا هيكون الشخص أمام اختيار من 2، إما إنه يتملص من هذا الصوت. لو انت لغويا مش عارف يعني ايه يتملص، هتبقى عارفها عمليا لان اكيد عملتها قبل كده، اكيد مفيش حد مننا ما عملهاش، مفيش حد ما تملصش من هذا الصوت. ده اسمه التملص. لو انت مش عارف يعني ايه التملص، هو اللي انت عملته ده اسمه تملص. اما التملص من هذا الصوت الخافت، والذي هنا نرجع لقصة البيبسي والميريندا، هيزداد خفوتا، يعني صوت ده هيوطأ أكتر، مش هيصرخ في ودانك زي صاحب الجواب اللي فات، عادة هيزداد خفوتا أكتر. ده الاختيار الأول، الأول من جهة الشيوع، لأنه الكثيرين والأغلبية يتخذونه. الاختيار الثاني القليل الاستثنائي، اختيار القلة القليلة النادرة المندثرة تقريبا، هو التجاوب والقيام بالتفاعل المنتظر، وهذا في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة. ان الساعة 9:30 تجري على البيت و10 تبقى في السرير مثلا في هذه القصة، في غاية الصعوبة، تكاد تصل إلى الاستحالة في مصر، وعايزة استجابة بطولية، بمعنى من بطولات الملاحم الإغريقية. لذلك قليلون قليلون من سيجدون. هو ده إذن التجاوب أو التفاعل المنتظر من الإنسان، هو شيء يتعلق بتسليم إرادتنا لله ولملكه على حياتنا. لذلك هو ليس سهل على الإطلاق، بل صعب جدا. ليه؟ رغم النظرية بساطه نظريا سهلة جدا جدا، هتعيل كده في ثانية إعدادي في مدارس الأحد ولا في اجتماع إعدادي هيقولها لك في منتهى البساطة، من اللي هم طبعا لازم يكون اتربى في كنيسة، لازم هيكون اتسقاها في حقن. فسهلة جدا نظريا، سهلة جدا، لكن عمليا في غاية الصعوبة. إن يكون التجاوب ده شيء يتعلق بالسرندر، الاستسلام، تسليم إرادتنا لله الذي هو غير ملزم غير بذاته. أن تسلم وتسرندر ارادتك لشخص بيقول لك انه ليس ملزما بشيء غير ذاته ولملكه وهيمنته وسيادته وهيمنته، واقصد كلمه هيمنته على حياتك، لان هو ده ببساطه تسليم ارادتنا لله. لو بنتكلم على انك تسلم حياتك لله وتبقى ملكه وابن لله وكل القصص دي، فده معناها مش اي حاجه تانية. هذا بالطبيعه امر مضاد لاهوائنا الشخصيه كبشر بعد السقوط، كررتها اكتر من مره النهارده. ده باي نيتشر بالطبيعه ما لا نريده، نحن نريد عكسه تماما، نريد تماما عكسه. مش عيد بقى كورس ثالث دلوقتي، نحن نريد ان نكون نحن الله والله يشتغل عندنا، ونديله تيب كويس بقشيش كويس زي كراب ما قال، لو كان كويس قدامنا حاجات جميله وخلى نفسنا تبقى حلوه. وعايز اقول لكم انه دائما ما يعرف الفرد ايه هو هذا الشيء اللي بالنسبه له محتاج انه يعمله. يعني الشخص ده كان عارف ان هو محتاج ببساطه بدل ما يحط ازازه الكاكولا باستهتار في صندوق الميريندا، والراجل العجوز يقعد يقلب ويثبت ده قبل ما العربيه تيجي ويسلمها، اللي معاصر القصه دي هيبقى يفتكرها، انه يكون انسان ملتزم جد في الحياه. الانسان بيبقى عارف، لان الانسان لا يستطيع ان يميت الضمير، لا يستطيع ان يميت اماته تامه. فدائما ما يعرف الشخص ايه هو هذا الشيء اللي عليه انه يعمله او عليه ان يمتنع عنه، هو هيبقى عارف. زي الصوت بتاع الشخص اللي في القصه اللي فاتت اللي عارف ان هو محتاج يروح دلوقتي ويعتذر للمجموعه، يقول لهم معلش يا جماعه مش هقدر اطلع اتعشى معاكم، عايز اروح. بس هو مش هيقدر يعمل كده طبعا، لانه عارف هيعملوا ايه معاه وهيقولوا عليه ايه، فهو مش هيقدر. فبالتالي هو هيقول مع باقي الناس ان هو ابن لله والله ملك على حياته، ويقوم لك يا رب علينا وملك طول السنين والحاجات دي. لكن عند صندوق البيبسي او عند الصوت عند الخروجة، لا مش ملك، معلش الجروب هو اللي ملك علينا، وهخرج واتعشى معه. فالشخص بيبقى عارف ايه الدور اللي عليه في الاستجابة انه يعمله او يمتنع عنه، لكي يقوم بلعب دوره في عملية معرفة الله ويقترب خطوة نحو الله. It's not fun، مش مسألة هزار، هذه هي السيريسنس تماما اللي انا بتكلم عنها، جديه ان الانسان لابد ان ياتي بدوره، والا الله لن يقفز بنعمته فوق هذا الدور. لذا فان خطوه الاستجابه هذه دائما دائما بتعبر في قلبها عن رغبه شديده، الكلمه بتاعه توزر رغبه والشوق، رغبه شديده في طلب شخص الله، الشخص اللي هيتحمل تريقه الجروب بتاعه وهو رايح يروح بعد الاجتماع على طول، وربما ما يروحش الاجتماع من اساسه، ويتحمل مقاومه ومواجهه ولوم وتوبيخ وتكفير. الشخص ده موقفه هذا اذا كان هو يعرف ان هذا هو الصوت، مش لمجرد انه ان هي ده الترند، لان خلوا بالكم الانسان يستطيع في شره وسقوطه ان يحاكي كل شيء، فبعد شويه هيصير الترند التقليعه يعني هي ان الكنايس كوخه، هتبقى دي التقليعه، فكلنا هنحاكي، لان القطيع هيجي له في وقت وهتبقى الاغلبيه اللي بيروح كنيسه ده بقى هيبقى العكس، وتبتدي بقى تطلع التقليعه ان كلنا لازم نروح 9:30 ونصحى 6:15. يا ريت طبعا، هتبقى على الاقل هتبقى تقليعه مفيده لنمو المجتمع تاكيد يعني، بس احنا قادرين في سقوطنا على محاكاة وتحوير كل شيء في الحياة، فالترند هيتغلب. لا، احنا مش بنتكلم عن تقليعة او ترند، لابد ان يعرف الشخص ما هو الصوت بالنسبة له. دائما هذه الاستجابة هتعبر عن رغبة شديدة، حينما يكون هذا هو الصوت الخاص له لكي يستجيب لمبادرة الله والتماس وجهه، هيظل الفرد يعرف ما يجب أن يفعله هو وإذا عنده الرغبة الشديدة فأن يميل لينظر ويميل لينظر، ستعبر هذه الاستجابة عن الرغبة الشديدة والطلب التماس وجه الله وجوعه وعطشه، ستعبر عن تقديره لقيمة احتياجه الحقيقي رغم صعوبة هذه الطاعة وصعوبة الانصياع ليها. صعب جدا، الطاعة صعبة والانصياع ليها صعب، وتسليم الإرادة صعب جدا، لكن لابد أن تعبر هذه الخطوة عن احتياجنا الديسبرت المستميت في طلب شخص الله والتماس وجهه أكثر من مزاجنا الشخصي أو أهوائنا الشخصية. أنا مزاجي الشخصي أن أنا أطلع على الحسين النهاردة، طبعا مش النهاردة، زمان كان ده مزاجي الشخصي، نطلع على الحسين بالليل كده وأكل فتة كوارع. لو أنا هسيب نفسي المزاجي الشخصي هروح في داهية. لابد أن أفعل شيء يعبر عن أن الطلب إلى الله desperately أهم من مزاجي الشخصي ورغبتي الشخصية. الشعور بالتحسن ليس هو أهم شيء في الحياة، فأتفق مع كرام رغم اختلافي معه في أشياء أخرى. هذا هو المطلب الذي يطلبه الله من كل إنسان كاستجابة منه لمبادرته نحو الإنسان عشان تستمر عجلة معرفة الله تدور. إيه هو؟ أن يستجيب الإنسان استجابة تعبر عن الرغبة الشديدة والطاعة والتماس وجه الله. في مزمور 27 عدد 8 المرنم بيقول له: لك قال قلبي، أنك أنت قلت أطلب وجهي، حسنا وجهك يا رب أطلب. فأنا هعمل كده، أنت قلت هو ده، أنا مش عايز طلب تاني، هي دي الاستجابة اللي أنا مستنيها، قلت أطلب وجهي أنا هطلب وجهك. بس أطلب وجهك دي معناها إيه؟ مش معناها الترانيم اللي بتقول نحن نطلب وجهك، لا. الشخص ده اللي ساب المجموعة اللي هيسيب المجموعة هو ده طلب وجه الله، هو ده طلب وجه الله تماما، أن يترك المجموعة ويروح إليه. لذلك فهذه الخطوة تعني الطاعة لمفاتحة الله ودعوته. والشخص اللي اتنزل عن كبريائه وكرامته ووطى شال إزازة البيبسي من صندوق المريندا وحطها في مكانها، طلب وجه الله لأنه يعرف الصوت. لذلك فهذه الخطوة تعني الطاعة لمفاتحة الله ودعوته، وكذلك تعني الاستجابة لعمل الروح القدس، كما وتعبر عن محبتنا لله ردا على مبادرة محبته هو لنا. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. تومسون في تفسيره التثنية 4 عدد 10 بيقول الآتي: فأعمال الله الخلاصية المعروفة في عملية الخروج، بين قوسين الذي هو رمز للخلاص والتجديد، وإعلان متطلبات عهده، هذه كلها قصد بها أن تولد في إسرائيل أي المؤمنين. هنا بقى بنفهم القاعدة اللاهوتية اللي رسخناها في الأول لأغسطينوس وكل من وضع علم التفسير، العهد القديم مادة مسيحية، فلما تلاقي مفسر زي كده محترم هيفهم أن هذا يخاطبك اليوم، هو مش قاعد بيفسر حاجة تاريخية زي ما يكون بيشرح كتاب الإلياذة ولا الأوديسة لهوميروس، لا 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 لا، هو مش بيشرح ويفسر تاريخ أو ليتريتشر أدب، أنا يفسر علاقة الله بالإنسان النهاردة، لأن ما حدث في العهد القديم هو مادة مسيحية، وما يحدث في كل الحياة هو مادة مسيحية. أعمال الله الخلاصية المعروفة في عملية الخروج وإعلان متطلبات عهده، هذه كلها قصد بها، أعمال الله الخلاصية قصد بها إيه؟ أن تولد في إسرائيل أي المؤمنين تجاوب روح الطاعة، هذا هو القصد الذي قصد به كل الأعمال الخلاصية التي عملت وتعمل في التاريخ من الله، أن تولد في الإنسان تجاوب روح الطاعة. فإن التجاوب الوحيد المناسب، شكرا تومسون، التجاوب الوحيد المناسب مع هذا الإنسان إنه ياخد إزازة البيبسي اللي حطها في صندوق الميريندا ويرجعها مكانها صح، ويكون إنسان ملتزم في حياته، لأن هو ده اللي هيقوده بكرة، إنه يقدر ينام بدري ويصحى بدري ويلتزم. يقول تومسون: فإن التجاوب الوحيد المناسب هو أن يخاف الله ويتقونه بإعلان. يخافوه إزاي ويتقونه إزاي؟ إزاي بنخاف الله وبنتقى الله؟ ليس بأي شيء غير كلمات التالية: بإعلان خضوعهم التام لسيادته. خلينا نطبق الكلمات دي على نفس المثل. لو الشخص ده تجاهل الصوت الخافت بتاع يرجع 9:30 بعد الاجتماع على طول ويروح، أو حتى يسيب المجموعة لو طوله، وقال جواه يعني مش مشكلة قوي، مش مشكلة قوي، النقطة بكتير، وخرج يسهر مع أصحابه وهو يعلم أنه يجب ألا يخرج بل أن يفعل شيئا آخر، فهل هنا هو يخاف الله ويتقي؟ هل هذا الشخص بخروجه علشان يمارس الشركة، عشان يمارس الشركة هيقولوا له كده، هل هذا الشخص يتقي الله؟ هل بتخليه عن الشركة يتقي الله؟ هل يعلن عن خضوعه التام لسيادة الله؟ لو قال مش مشكلة قوي وخرج معهم يمارس الشركة، هل هذا الخروج يعلن خضوع تام لسيادة الله؟ لا، بالطبع لا، يعلن عصيان، يعلن عصيان على الله وتمرد وعدم طاعة. أنه يعلن أنه لا يخاف الله ولا يتقي، بل يخاف على نفسه أكثر من خوفه لله. يعلن أنه لا يخاف الله ولا يتقي ولا يخضع لسيادته. لهذا السبب عينه يحزن الروح القدس ويزداد خفوتا. ليه يزداد صوت الروح القدس خفوتا؟ لأنه يحزن. الإنسان هو حزين صوته بيوضع، ما بيتكلمش الطلاقة قوي وبشاشة وثقة وهو حزين، صوته يخفت، بل ربما ينطفئ داخل الشخص، لأن هذه هي طبيعة الروح القدس الرقيقة. نرى بعض الأمثلة السريعة للاستجابة الطائعة لمبادرة دعوة الله في أشخاص زي إبراهيم. عبرانيين 11:8: لما دعي أطاع. عايزكم تلاحظوا في الكام آية دول هقراهم بسرعة، العلاقة بين الدعوة والاستجابة. لا، ما أعرفش السرعة، بس الدعوة والاستجابة. لما دعي أطاع. متى قال له في لوقا 5:27-28: قال له المسيح اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه. في علاقة ما بين نوع الدعوة، لما يقول له حط إزازة البيبسي في مكانها مش هيروح يطلع قافلة، مفيش علاقة هنا، مش هيروح يطلع قافلة تبشيرية، مفيش علاقة، ليست هذه هي الطاعة، ليست هذه هي الدعوة التي وجهت له. بطرس وأندراوس نفس الشيء: هلوم ورائي، فللوقت ترك شباكهما وتبعاه. ما راحوش باعوا السمك والشباك والبيزنس بتاعهم وادوله فلوسه عشان يدعموا الخدمة، لا، في علاقة واضحة ما بين ما يطلبه الله من الإنسان وما لا يجب أن يفعله الإنسان. لا يجب أن يفعل أي شيء غير ما طلبه منه الروح القدس. نفس الشيء يعقوب ويوحنا أخي دعاهما للوقت فترك أباهما الزبدي سببهم. سببهم دي مصيبة عندنا في الكالتشر بتاعتنا مش كده؟ سابوه في السفينة يعني يدور الدكانة والبيزنس بتاعه التجارة بتاعته يدورها لوحده هم سابوه بعد ما رباهم وعمل. أرجو أن نلاحظ أن الاستجابة الطائعة في الأمثلة السابقة دائما ما تظهر في موقف معين وقرار عملي اتخذه هؤلاء الأشخاص. لازم موقف، يعني الاستجابة دي ما بتظهرش في القلب وما بتظهرش في الترانيم وما بتظهرش في المؤتمرات وما بتظهرش في القوافل وما بتظهرش على سات سيفن وما بتظهرش في معجزة وما بتظهرش في أي حد إلا في الموقف الذي دعي لأن يقوم به الإنسان الفرد. وهذه الطاعة، هذه الطاعة في نفس الوقت تعبر عن إيمان ما أو بالأحرى استعداد ما للإيمان، حيث أن الطاعة تعبر عن الاستعداد. الاستعداد في حاجة اسمها استعداد للإيمان. الطاعة مش بتعبر عن الإيمان لسه، لكن عبرت عن استعداد للإيمان داخل الشخص. لسه الإيمان ما جاش، لكن هذا الاستعداد يجعل الشخص قادر على الحصول على الإيمان. ففي استعداد للإيمان، مش الإيمان بالضبط في أنه حط إزازة البيبسي في مكانها مش في صندوق الميريندا، لكن ده أعطى استعداد للإيمان، أعطى استعداد أن مال موسى لينظر. هناك استعداد ما للإيمان أو إيمان ما تجعل الشخص قادر على الحصول على الإيمان أو المزيد من الإيمان، زي ما نشوف في الخطوة اللي جاية الأسبوع اللي جاي. الحصول على الإيمان اللازم والحتمي لاستمرار عملية معرفة الله وإيجاده، لأن هيجي في الخطوة الجاية إن لم يكن هناك الإيمان لن تستمر العملية، ستتوقف. طب الإيمان جه إزاي؟ لأن هناك خطوة أظهرت استعداد للإيمان فالله أعطى الإيمان. ديتريك بونهوفر في كتابه اتباع المسيح بيقول الآتي: هذه الخطوة أي الطاعة تضع التلميذ، اسمعوا الكلمات دي غاية في الخطورة أرجوكم، غاية في الخطورة، تضع التلميذ في موضع وظرف يكون فيه الإيمان ممكنا. ذلك أن خطوة الطاعة ضرورية قبل أن يصبح الإيمان ممكنا. يعني هل ممكن أن يكون الإيمان مستحيل أو غير ممكن رغم دعوة نعمة الله لإنسان ما؟ هذه الخطوة أي الطاعة تضع التلميذ في موضع أو ظرف يكون فيه الإيمان ممكنا. يا لها من كلمة، ممكنا. ذلك أن خطوة الطاعة ضرورية قبل أن يصبح الإيمان ممكنا. فإن أولئك الذين يطيعون هم وحدهم الذين يستطيعون الإيمان، هم وحدهم الذين يستطيعون الإيمان. اللي ضحك وما حطش إزازة البيبسي في صندوقها وضحك ومشي لم يستطع الإيمان، لأنه لم يبدي استعدادا لهذا الإيمان. إذن غير المتجاوبين لن يستطيعوا الإيمان أو الحصول على الإيمان. الشاب الغني أبسط مثل، هل ممكن أن يضع الإنسان نفسه في ظرف أو موضع يكون فيه الإيمان غير ممكنا؟ نعم ممكن جدا. الشاب الغني وضع نفسه في موقف وفي ظرف لا يستطيع فيه أن يتخلى عن أمواله، وبالتالي الإيمان لن يكون ممكنا لأنه هو وضع نفسه في هذا الوضع. اوعى تقول الحمد لله أنا ما عنديش فلوس كتير، ما أنت بالنسبة لك صندوق البيبسي، شكرا. لذلك بولس بيقول الكلمات الخطيرة التالية في تسالونيكي الثانية صح 3 عدد 2، لأن الإيمان ليس للجميع. عبارة مخيفة، لأن الإيمان ليس للجميع. طبعا تقدر تتحجج بكالفن وتقول يبقى أنا مش مختار فالإيمان مش ليا، أنا ما عملتش حاجة مش بإيدي، موضوع مش ليا. عشان كده أنا قضيت الساعة وشوية دول أوريك ماذا جعل الإيمان غير ممكنا، ماذا جعلك إذا كنت من غير مختارين، ماذا جعلك غير مختار. صندوق البيبسي، الاستعداد للإيمان. وبالطبع هنا ستتوقف الدائرة ولا نستطيع أن نجد الله أو نعرفه، لأنه تدريجيا إذا ما حصلش تغيير في موقفنا، طالما الحياة موجودة فعفوا هذه كلمات الكتاب، سليمان يقول الكلب الحي خير من الأسد الميت، لأن هناك حياة، طالما حي في رجاء أن يحدث تغيير في الموقف. تدريجيا إذا ما حصلش تغيير في موقفنا يضعف ويخفت وينسحب صوت مبادرات الله ومفتحاته في داخلنا، حتى لا يستطيع أن يستمع إليه المؤمن. وإليكم المثل الخطير التالي من عاموس، مثل صعب جدا 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 وخطير، عاموس 8:11 و12، وتذكروا أنها مادة مسيحية يعني لنا تخاطبنا. عاموس 8:11 و12، ستأتي أيام أقول أنا السيد الرب، أنا السيد الرب أرسل مجاعة، جوع، مجاعة على الأرض. ليست مجاعة للخبز، يعني مش القمح هيقل، ولا العطش إن النيل هيجف، بل إلى سماع كلمة الله، إلى سماع كلمة الرب. فينزحون من بحر إلى بحر، من الشمال إلى المشرق، ويطوفون في كل المهرجانات والمؤتمرات في طلب كلمة الله فلا يجدون. ألبرت بارنز في تفسيره للجزء الصعب هذا يقول إن المبدأ في معاملات الله في بعض الأحوال مع البشر الخطاة اللي هم إحنا، لأن اوعوا تنسوا أننا كمؤمنين خطاة مبررين، لسنا أبرار. افترض أن إحنا وضحناها كافيا في الكورس 3 في الدروس الأساسية، كمؤمنين إذا كنا مؤمنين نحن خطاة مبررين، لم تتغير طبيعتنا الساقطة، مبررين في دم المسيح ولسنا أبرار في ذواتنا. إذن التفسير اللي بيقوله ألبرت بارنز هو بيتكلم علينا، مش بيتكلم عن دكهمة. إن المبدأ في معاملات الله في بعض الأحوال مع البشر الخطاة هو أنه يسحب كلمته عنهم، كما هو الحال هنا مع إسرائيل على سبيل المثال، وليس الحصر، فيحدث جوع، مجاعة. الإنسان يلهث أنه يجد صوت الله في كل الأماكن والمؤتمرات والكنائس والمواقع الفضائية ولا يجدها، لأن الله هو الذي أرسل هذه المجاعة. إذا فصوت مبادرات الله نحو الإنسان حتى المؤمن وبالأخص المؤمن، ما فيش كلمة في الكورس ده تختص إلا بالمؤمن، صوت مبادرة الله نحو الإنسان عموما وحتى المؤمن يضعف ويخفت وينسحب بسبب الخطية. وما هي هذه الخطية التي بسببها ينسحب ويخفت صوت مبادرات الله نحوي؟ هي خطية عدم الطاعة. ببساطة أني لم أطع وسبت إزازة البيبسي زي ما هي في صندوق الميريندا وطلعت للشركة مع باقي المجموعة. هذه هي الخطية التي أظهرت بها أنني لا أتقي الله ولا أخاف وأخضع لسيادته. هي خطية عدم الطاعة وعدم التجاوب هنا. وهذا ما يسميه الكتاب بلغة العهد الجديد سالونيكي الأولى 5-19 يسميه انطفاء للروح القدس. انطفاء، وطبعا بدون التيار فالمكنة مش هتشتغل. يعني النور لو قطع دلوقتي البتاع ده مش هيشتغل. بدون عمل الروح القدس داخل الشخص لا يتم تسيير أي من عمليات ومراحل معرفة الله التالية على الإطلاق خالص، بل قد تصل إلى التوقف التام. توقفت الدائرة وانقطع التيار الكهربائي، إذ يتوقف أو يضعف جدا تبكيت الروح الذي قد خمد أو انطفأ عمله، فتكاد تنعدم القابلية الروحية اللي اتكلم عنها توزر spiritual receptivity. ليه؟ بيبتدي توزر يقول ليه في ناس وناس، ليه في ناس بيعبد الله وناس مش بيعبد الله، ووصل إنها spiritual receptivity. الله ما عندوش ولاد مميزين عن ولاد، لكن في ناس نمت وراعت هذه القابلية وناس تاني تجاهلتها، فانضعف صوت الروح القدس وابتدأت تنعدم قابليتهم الروحية وإمكانية التجاوب والرجوع، وبالتالي فقدوا الإمكانية على الحصول على الإيمان وفقدوا إمكانية التوبة. يعني مش هيقدر أنه يغير مساره وياخد إزازة الكوكا يحطها في صندوقها من إزازة الميريندا إلا لو صوت الروح القدس قال له كده جواه. لأن الإنسان ما يقدرش يسقي أخوه مية بدون تأثير الروح القدس، لا يستطيع أن يأتي بأي صلاح. فما كانش فيه تأثير من الروح القدس، فإذا انطفأ هذا التأثير وضع الإنسان نفسه في مكان يخليه ما يقدرش يمد إيده ويجيب إزازة الكوكا ويحطها في مكانها الصحيح، ما يقدرش يأتي بالصواب، ما يقدرش. بدون الروح القدس لا تحدث توبة. بدون صوت الروح القدس اخترع وعيط زي ما انت عايز، لا تحدث التوبة بمعناها الحقيقي، مش العياط، لا، معناها الحقيقي هو تحويل المسار 180 درجة. بدل ما هو كده بقى كده، بدل ما الإزازة حطيتها هنا وفي استهتار مشيت، لا، هرجع واخدها واحطها هنا. هذا هو مفهوم التوبة، تحويل المسار. وأخيرا نأتي إلى تفسير ألبرت بارنز مرة أخرى لتسالونيكي الأولى 5-19 بتاعت انطفاء الروح القدس، ويقول الآتي: حين يهمل الشخص التعهد برعاية نعم المسيح، مين اللي قال التعهد برعاية الأشياء الروحية؟ توزر. حين يهمل الشخص نفس كلمات توزر، حين يهمل الشخص التعهد برعاية نعم المسيح، نعم المسيح تستطيع أن تتعهد برعايتها وتنميتها وتستطيع أن تهملها. ده بيجيبنا لكلمات فوست. إنها مش مكنة صاها موتور شغال، نعمة شغالة دايرة ماشية هي لوحدها، هتنمي حياتك الروحية لوحدها دون توقف على ما يفعله الشخص. لا، حين يعمل الشخص التعهد برعاية نعم المسيح أو الصلاة أو الكتاب المقدس. آخر مرة سمعت محاضرة إمتى عن وسائط النعمة؟ آخر مرة سمعت المصطلح ده أصلا، وسائط النعمة إمتى؟ كويس أوي، عندنا واحدة بتسمعها على طول. حين يؤمن الشخص التعهد برعاية نعم المسيح أو الصلاة أو الكتاب المقدس اللي هي الوسائط التي تعمل من خلالها نعم المسيح، الصلاة والكتاب المقدس بس إلى آخره، فإن هذا يعتبر إطفاء للروح حين يهمل الشخص التعهد برعايتها، مش بس إنه يقوم بيها بالصلاة والقراءة الكتاب المقدس، لا، أن يراعي ويرعى زي اللي بيربي نبات في البيت عنده، فبيسقيه طلس ماد بيرعاه. الذي يهمل هذه الرعاية فإن هذا يعتبر إطفاء للروح القدس. وبعدين يقول أي شيء يثبط أو يثبط، يثبط بتهيألي تتقري كده، أي شيء يثبط حماسة التقوى التي أشعلها طبعا الروح القدس ومبادرة الله، أي شيء يثبط حماسة التقوى في نفوسنا أو يبرد مشاعرنا يعتبر كذلك. يعني الشيء اللي هتطلع تعمله النهاردة من شأنه أن يثبت حماسة إذا كانت حدثت بداخلك نحو التقوى، فهذا الشيء اللي هتطلع تعمله حتى لو كان أنك تروح الكنيسة، هذا الشيء سيكون إطفاء للروح القدس وسيبرد مشاعرنا الروحية. وهنا بالتحديد في خطوة الإنسان الأولى التي هي التجاوب يسقط الكثير، هنا يسقط الكثير لسنوات وربما للأبد، هنا سيفشل الكثيرون في أن يتجاوبوا التجاوب الصحيح. لكن طبعا الأسبوع الجاي علشان نستمر في شرح الدائرة سنفترض التجاوب الصحيح عشان نروح للخطوة اللي وراه، حتى لو كانت فعليا ستأتي بعد 10 سنين في حياتك. اوكي.